إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، فكما تعلمون أيها الإخوة كنا قد تكلمنا في الدرس السابق عن الخلاف الواقع في الأمة الإسلامية أقسامه وأنواع هذه الأقسام وموقفنا تجاه كل قسم من هذه الأقسام وموقفنا تجاه المخالف في كل قسم من هذه الأقسام. وعرفنا أن الخلاف من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، الخلاف الواقع في الأمة من حيث الجملة ينقسم إلى قسمين، ما هما؟ أقول انتهينا بالكلام الدرس السابق إلى الكلام في أن الخلاف على قسمين من حيث الجملة، عقائد واختلاف العقائد ثلاث الأحكام، والخلاف في الأحكام ينقسم إلى قسمين، خلاف تنوع وخلاف صفات، وخلاف صفات ينقسم إلى قسمين، خلاف سائغ وخلاف غير سائغ. وعرفنا أنه في بعض أنواع هذا الخلاف لابد من الإنكار على المخالف. لكن الآن هناك مجموعة أسئلة كنا انتهينا إليها في الدرس السابق، وهو السؤال الأول: من الذي يصح له أن ينكر؟ من الذي يحق له أن ينكر على المخالف؟ ومن الذي ليس له أن ينكر على المخالف؟ هذا أمر. والأمر الآخر: ما هي أقسام الناس من وجهة نظر الدعوة السلفية؟ إذا أردت أن نقسم الناس إلى أقسام من وجهة نظر الدعوة عندنا، الدعوة السلفية، ما هي هذه الأقسام؟ فهذه الأمور من الأمور التي ينبغي لطالب العلم أن يعرفها ابتداء وهو على شاطئ الدخول في العلم، وذلك كما ذكرت في درس سابق لتفصيل منهج سلفي قدر الإمكان في طلب العلم، خاصة الآن علم الأحكام الشرعية اللي هو الفقه. ذلك أن المناهج الأخرى أو مناهج المخلدين تقسم الناس في هذه الجزئية إلى مجتهد ومقلد. أقول لك المجتهد هو طبعا على قسمين، عندهم قد يكون مجتهد مطلق ومجتهد مذهب. ثم المجتهد المطلق هؤلاء أغلقوا بابهم، انتهى الاجتهاد المطلق عند جماهير هؤلاء متى؟ منذ القرن الرابع، ما في اجتهاد مطلق. ماذا تفعل الأمة بعد ذلك؟ تركوها يعني حائرة. عندهم ما يسمى أيضا مجتهد المذهب، مجتهد لكن ضمن دائرة المذهب المعين الذي ينتسب إليه. والقسم الآخر هو المقلد. المقلد ماذا يعنون به؟ المقلد هو الذي يلزمه أن يتبع المذهب في كل صغيرة وكبيرة، لا يخالف المذهب أبدا. قال أبو حنيفة كذا، يتبع أبا حنيفة في كل شيء. ولكن بعض المعتدلين منهم، بل بعض الأئمة، قد أنكر هذه الجزئية وقال إنه إذا ثبت عنده الحديث حتى المقلد هذا بخلاف ما عليه الإمام فعليه أن يتبع الحديث، كالإمام أبي عمرو الصلاح رحمه الله تبارك وتعالى. وكثير منهم لا يقولون بذلك، يقولون لا يتبع مذهب إمامه لأن إمامه أعلم بهذا الحديث، أكيد اطلع عليه ورأى أنه الحديث لا يصح الاستدلال به. ولهم حجج كثيرة من هذه الشاكلة تكلم عليها طبعا الشيخ الإسلام ابن تيمية، وتكلم عليها ابن القيم رحمه الله، وتكلم عليها الإمام الشوكاني رحمه الله في رسالة له في قضية الاجتهاد والتقليد، وردوها وأبدوا عوار التقليد، وكان قد تكلم عليها من قبل ابن حزم رحمه الله وغير العلماء الذين يعني عايشوا من أهل عصرهم ضغطا شديدا لهذه القضايا لانهم خرجوا عن دائرة التقليد ورفضوا التقليد وارادوا الاتباع لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه نظرة المذاهب الى الناس. لكن نظرة الدعوة السلفية الى الناس انها تقسمهم على ثلاثة اقسام. الناس على ثلاثة اقسام. القسم الاول العالم او المجتهد. والقسم الثاني طالب العلم او المتبع المقارن الذي يأخذ القول بدليله. والقسم الثالث العامي الذي هو ايضا الجاهل او المقلد. لكن التقليد كما سيأتينا يختلف عن تقليد اولئك. التقليد في الدعوة السلفية يختلف عن التقليد اولئك لانه كما يقول كثير من العلماء بل من كبار العلماء وفي عصرنا ايضا من كبار دعاة الدعوة السلفية في الشيخ ناصر يقول التقليد لا بد منه لكن دائرته تضيق بحسب. اما ان نقول ابدا التقليد يربط مطلقا فالفرق بين الافراط والتفريط. التقليد لا بد منه لكن ما دائرته ستاتي ان شاء الله. فاذا الاقسام ثلاثه العالم وهو اعلى الاقسام وارفعها درجه وقدرا. سبق لنا ان عرفنا موضوع فضل العلماء وفضل العلم وطلب العلم. طالب العلم هو الدرجه المتوسطه والعامي هو درجة الدنيا. والمقصود بالعامي هنا او الجاهل من هو او المقلد من ليس على علم الشرع. من ليس على علم الشرع وان كان معه درجة الدكتوراه في الفيزياء او في الكيمياء او في اي شيء هذا عامي. عامي بالشرع المقصود. اما علمه فله علمه في الفيزياء في الاحياء في الكيمياء اما في الشرع يعتبر عام. فبالتالي ليس له الكلام في شرع الله تبارك وتعالى بدون بينة ولا علم. هذه الاقسام الثلاثة. ثم لكل قسم من هذه الاقسام وظيفة. ما وظيفة العالم؟ ما وظيفة طالب العلم؟ ما وما وظيفة الجاهل؟ كذلك الامر من منطلق هذه الدعوة. هنا يأتي اولا قول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فالآية تقسم الناس إلى قسمين. أهل الذكر والذين لا يعلمون. فالإنسان إما أن يكون من أهل الذكر وأهل الذكر هنا هم العلماء وإما أن يكون من الذين لا يعلمون. ووظيفة الذين لا يعلمون في الآية تسألوا أهل الذكر. الآن سبق لنا أيضا في دروس ماضية في الكلام على فضل العلم أن العلم ينقسم إلى قسمين واجب عيني واجب كفائي. واجب عيني على كل إنسان مسلم أن يتعلمه واجب كفائي. إذا قام به بعض الناس سقط العلم عن الآخرين. فبالتالي الناس بهذا الاعتبار ينقسم ايضا الى قسمين اللي هو اعتبار القسم الاول من وجب عليه الواجب العين وهم جميع المسلمين. القسم الثاني من وجب عليه الواجب الكفائي. والواجب الكفائي هو اصلا ينقسم يعني من وجب عليه الواجب الكفائي ينقسم الى قسمين لانه اما ان يكون عالما او ان يكون طالب علم. اما ان يكون عالما او ان يكون طالب علم. فعدد الاقسام ثلاث. ومن هنا جاء التقسيم الاول ان الاقسام ستكون ثلاثة. عالم طالب علم وعامي. العامي الاصل انه عرف الواجب العيني عليه. اما الواجب الكفائي ما عرفه. لمن تركه؟ لطالب العلم والعامي. والعالم طالب العلم والعالم طالب العلم في الطريق الى ان يصبح عالما. هذه هي الاقسام. اما عن وظيفه كل قسم من هذه الاقسام فنبدأ بالقسم الاول الذي هو ارفع درجه. ما وظيفته؟ ان يعلم الناس احكام دينهم. ان يعلم الناس جميعا احكام دينهم، ان يعلمهم يعني الواجب العلم، خاصة اذا طلب منه ذلك، هذه من وظيفته، والا من يفقه الناس ويعلمهم؟ كذلك الامر من وظيفته ان يعلم طلبة العلم الواجب الكتابي، لانه لما اشرع انا في طلب العلم من اين لي ان اتعلم هذا العلم اللي هو كفاية بعد ان قمت بالعلم الواجب علي؟ من اين لي ان اتعلم؟ من العالم. ووظيفة ايضا ان يعلم من اراد العلم. ثم الوظيفة الاخرى، لانه ايضا العالم نحن نعتبره ان شاء الله في درجة الاجتهاد، او اصلا ان يترقى الى ان يصل كبار العلماء الى درجة الاجتهاد، فمن وظيفته ان ينظر في الاحكام او في الامور التي تعرض للامة الاسلامية وتجد ليوجد لها حكما شرعيا، وايضا ان يفتي من ياتي للاستفتاء. هذه وظائف كلها عائده للعالم طبعا وغيرها، وهناك بعض الوظائف يسمعها طالب العلم في الدعوه الى الله تبارك وتعالى. اما وظيفه طالب العلم فهي ان يصب اهتمامه على تعلم العلم الشرعي من اي؟ من العالم. يصب اهتمامه على تعلم العلم ويتتبع مجالس العلماء ويتتبع كتب العلماء ويقرأ ويطالع لأي شيء حتى يحمل الرسالة فيما بعد. رسالة أي شيء؟ رسالة العالم. من الذي تحملها؟ طالب العلم. العالم هل هو مخلد؟ طبعا ليس مخلد. فإذا مات العالم من سيكون العالم في المستقبل؟ طالب العلم اليوم. طالب العلم اليوم هو عالم الغد، ثم لما يصبح عالما سيعلم، وطالب العلم في الغد هو العالم بعد غد ولما جرى. فاذا وظيفته ان يطلب العلم، وايضا ان يعلم الناس بقدر ما يعلم. وهنا نقول يعني قضيه من ينتقد على الإخوة ما يعتقد على الإخوة السائرين في طريق الدعوة السلفية أنهم يقولون جلسوا يتعلمون فقط ولا يدعون، طبعا بعض الجماعات تنتقد، فهذا ينبغي أن يرد عليهم بأنه الأصل في المنهج أن طالب العلم يدعو، أما إذا دخل فينبه من داخل المنهج نفسه أنه عليك بالدعوة الى هذا العلم الذي تعلمته، ولا تتكلم العلم اي شيء. فبالتالي نعرف انه جميعا الان نحن الجالسين علينا ان نبذل غيرنا، كل بحسبه، لانه انت يا طالب العلم اولى ان تقف وتعلم الناس من ذلك الذي ينتمي الى ذلك تلك الجماعه او ذلك الحزب ولا يفقه شيئا، ولكنه يقف امام الناس يعرف بما لا يعرف. وطبعا تعرفون انت ممكن تقف اذا علمت معنى شهادة لا اله الا الله، تقف امام الناس تبين لهم معنى شهادة لا اله الا الله، عرفنا معنى شهادة ان محمد رسول الله، تقف امام الناس تبين لهم معنى شهادة ان محمد رسول الله، فلا بد من هذا. اذا هذه ايضا من وظيفة طالب العلم ان يعلم الناس قدر استطاعته وقدر ما يعلم، وايضا ان يبحث عن الحق لانه سيقابله خلاف العلماء، فان هو باحث عن الحق سواء كان مع فلان او مع علان من العلماء. وظيفة طالب العلم البحث عن الحق، لا التعصب لشخص بعينه، يدل الجميع ويحترم الجميع، لكن وظيفته البحث عن الحق. قد مر معي في اثناء قراءة لشيخ معاصر في اثناء الكلام على ابن حزم رحمه الله، لما اراد نقد المحلل لابن حزم قال عبارة جميلة، قال انا احب الحق واحب ابن حزم، فاذا تعارضا احب الحق اكثر. هذه وظيفة طالب العلم. طالب العلم حقا ممكن تحب العالم الفلاني او الامام الشافعي رحمه الله او الامام احمد او العالم الفلاني من المعاصرين، لكن اذا تعارض الحق مع العالم الفلاني او تعارض الدليل مع العالم الفلاني، هنا المحك ايهما تحب اكثر؟ تحب الحق اكثر. هذا ايضا وظيفة طالب العلم. الان العالم وطالب العلم كلاهما يشترك ايضا في وظيفة، وكل بحسب يدعوة الى الله سبحانه وتعالى. لانه كما سبق لنا في درس الماضي، قل هذه سبيلي ادعو الى الله على بصيرة انا ومن اتبعني، فالجميع دعاء لكن على بصيرة. اما وظيفة العام، فالوظيفة الاولى له ان يتعلم العلم الواجب العين عليه، ان يتعلم العلم الواجب العين عليه. ثم بعد ذلك اذا انتهى من تعلم الواجب العين عليه، لا يطالب بان يتعلم ما بعد ذلك من الواجب الكفائي، لكن هذا في حياته ستقع له امور. هذه الامور تحتاج الى معرفة الاحكام الشرعية، اليس كذلك؟ فاذا ما وظيفته في هذه الحال اذا اراد ان يعرف الحكم الشرعي في امر قد وقع له؟ تأتي آية قول الله تبارك وتعالى فاسألوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فوظيفته ان يسأل العالم، يذهب الى عالم يثق بعلمه ودينه فيسأله ايها الشيخ قد حصل معي كيف وكيف وكيف، ما الحكم؟ فيقول له العالم الحكم كذا وكذا، ولا يكلم. ثم ذلك العالم انه ليس له اهلية النظر والاجتهاد ومن اين جاء الحكم الشرعي وما الى ذلك، فهو يخلده وينتهي الامر على هذا. الان ليس له لهذا العام ان يأتي يقول للعالم يا ايها الشيخ انا شافعي المذهب فامتني على مذهب الشافعي، او ان يقول ما حكم الشافعي او ما الحكم الشرعي عند الشافعي في المسألة الفلانية. هنا يصبح تعصب للشافعي او لماذا الشافعي خاصة، انت تسأل عن الحكم الشرعي لا الحكم في المذهب الشافعي او في مذهب الشافعي، فتأتي الى العالم تقول له مما علمك الله ما هو الحكم الشرعي في كذا، فاذا ما اعطاك الحكم الشرعي تعمل به بغض النظر هل هو قول الامام الشافعي او قول الامام مالك او قول احمد او قول اسحاق الراهوي او غيره. هذا هو الواجب بحقه، لكن ايضا يجب عليه ابتداء اذا ما اراد الذهاب لسؤال احد العلماء ان يذهب الى عالم يثق بدينه، يثق بدينه وبعلمه، ان يكون في كل النفس. لانه كما تعرفون كثير من الناس يعني يحتاج فقط المعالم يصور له ما يقول او يصور له ما يفعل، فيأتي الى من؟ الى بعض العلماء المعروفين ب لا اريد الكلام، المعروفين بما هم معروفين به حتى يصور له هذا الامر، او انه معروف بمثلا اباحته للغناء، فيأتي اليه ايش يا شيخ حكم الغناء، انا يعني بحب اسمع فلانا من المغنيات. ما في مشكلة، هذه انا ايضا ما اسمعهم بالكم، ما في مشكلة. فبالتالي جاء الى العالم على هواه حتى يبيح له الغناء، ما اتى الى عالم يتورع او متورع فعلا. ثم قد يكون هذا المتورع يرى فعلا جواز الغناء، قد يرى، لكن هو جاء اليه عن هوى ابتداء. فالشاهد انه ينبغي عليه ان ياتي الى عالم يعلم تدينه ودين وتقواه وصلاحه فيسأل عن الحكم الشرعي، فإذا ما أداه عمل بهذا. ولا يلزم أن يسأل هذا العالم دائما، يسأل من يسأل، سواء الآن في عصرنا لأحد العوام مثلا في المملكة السعودية، سيسأل له في مكة أن يسأل الشيخ ابن باز، سيسأل الشيخ ابن باز، سيسأل له أن يسأل الشيخ ابن عثيمين، سيسأل الشيخ ابن عثيمين، وهلم جرى. المهم ان يسأل عالما عرف بالتقوى والصلاح. بهذا ننتهي او ينتهي الكلام على قضية اقسام الناس. نرجع الى النقطة الاولى باعتبارها هذه الاقسام، من له ان ينكر على المخالف، من له ان ينكر على المخالف، ومن ليس له ان ينكر على المخالف. باستحضار هذه الاقسام السابقة، المخالف او بعبارة اخرى المنكر، والمنكر عليه اما ان يكون عالما او طالب علم او عاميا جاهلا مقلدا، في قسم غير هذا؟ فالجاهل الآن نقتدي بالجاهل أو المقلد، هل له أن ينكر على غيره؟ يعني هو جاهل، المنكر جاهل، المنكر عليه عالم أو طالب علم أو جاهل منه مقلد، هل له أن ينكر على واحد من هذه الثلاثة؟ ليس له أن ينكرها. لماذا؟ لأنه إنكاره يترتب عليه مفاسد، ما عنده علم حتى ينكر، هو ما عرف من أين جاء الحكم الشرعي. فلماذا تنكر وتدخل نفسك في مزالك وفي طرق أنت بعيد عنها أصلا؟ لأنك إما أن تنكر على جاهل أو عام، فهذا العام سينكر عليك، تقول له الحق قول فلان، لا الحق قول فلان. ليش عندك أنت دليل على أن الحق قول فلان؟ ما في عنده شيء إلا أنه يريد أن الحق قول فلان، ممكن حبه لذلك العالم أو حبه للشافعي، وذلك أيضا حبه لمالك يقول له الحق قول فلان. طيب ماذا بعد ذلك؟ فرقة، ضفاء، تعصب، تقليد، إن لم يحصل أيضا مضاربة وقتال ونزاع وهلم جرا، كما حصل كان يعني كما سبق أن ذكرت في نفس السابق أنه تقام الجماعة أربع مرات في المسجد الحرام كما ذكر بعض العلماء. من أي شيء؟ مقلدون، مقلدون، حتى وإن كان وصل إلى مرحلة قال إنه مفتي أو مفتي على المذهب الشافعي لكنه مقلد. فإذا العام الجاهل هذا ليس له أن ينكر على جاهل مثله ولا على من هو أعلم منه، الجاهل لأنه يترتب عليه من المفاسد السابقة، ليس له أن ينكر على العالم أو طالب العلم. لماذا؟ لأن العالم أو طالب العلم لما يأتي يقول له طيب أنت كلامك جميل، لكن ماذا تقول في قول النبي صلى الله عليه وسلم كذا؟ هذا سيقول هذا. فوجه تلك الدليل او عندي مجموعة من الادلة، قول الله تبارك وتعالى كذا، وقول النبي صلى الله عليه وسلم كذا، هذا كله يخالف قول امامك، وجه الدليل من هذا وجه الاستدلال من هذا الدليل كذا، وامامك استدل بكذا ورد عليه كذا، ماذا سيقول هذا العام؟ يقف حائرا. فمثلا يعني اذا لم تستطع شيئا فدعه وجاوزه الى ما تستطيع، هذا شيء انت لست مؤهلا له، تسكت ولا تكشف عوار نفسك ولا تكشف يعني تكشف سوادك في انك لست عالما ما دام انك مقلد، يسعك السكوت. الان القسم الثاني، اذا كان المنكر عالما، اذا كان المنكر عالما، هل يجوز ان ينكر على اخر او لا يجوز له؟ طبعا العالم يجوز له ان ينكر على المخالف، سواء كان المخالف عالما مثله او طالب علم او جاهلا. فان كان عالما مثله فهذا الخلاف اما ان يكون خلاف، اما ان يكون خلافا سائرا او غير سائر. فان كان خلافا غير سائر اقام الحج عليك لانه عالم، يقيم الحج على عالم مثله، وبعد ذلك يحق او يحق له ان يحذر منه او ان يعني يقول انه هذا العالم ينبغي ان يهجر شيئا ما او لا يؤخذ منه لانه خالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، خالف الادلة الشرعية الواضحة، خالف المنهج الصحيح من رد التنازع الى التبلة وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. او ان يكون الخلاف سائغا، فاذا كان الخلاف سائغا سيتناقشان، فاما ان يجتمعا واما ان يختلفا، ما في مشكلة، المهم الحب باقي. وقد يحصل بينهما ردود، سواء الان بالأترمة او بالكتابات، لكن يبقى المحبة بينهما. وهذا يعني الان كم من المسائل فيها خلاف بين الشيخ الالباني والشيخ ابن باز، مجموعة من المسائل اختلف فيها الشيخان، لكن المحبة بينهما موجودة او ليست موجودة؟ موجودة. هذا في الخلاف السائر، لان كل انسان له تصرف. إذا كان المنكر عليه طالب علم كذلك الأمر، العالم ينكر عليه وبالتالي طالب العلم يستفيد، يعني هنا يعلمه، إذا أنكر عليه يعلمه، يقول له أن مثلا أنت تقول بهذا القول، هذا القول أدلة كيف وكيف وكيف، والرد على هذا الدليل كذا، والرد على هذا الدليل كذا، أما أدلة القول الذي أنا عليه فكذا وكذا وكذا. ففي هذه الحالة ماذا يعني، أو طالب العلم اي شيء سيحصل لهم سيستفيد،
هذه الحالة طالب العلم سيستفيد أليس كذلك؟ أنه يتعرف على ردود العلماء ومناقشة العلماء للأقوال وتنظر هذا العالم وذلك العالم وعلم الجرس وينمو علمه شيئا فشيئا حتى يصبح في مرحلة قادمة عالمة. وإذا كان المنكر عليه جاهلا فكذلك الأمر الآن له أن ينكر على الجاهل أن يعلمه أحكام دينه ويعلمه السنة النبوية وما يجب عليه تجاه النبي صلى الله عليه وسلم من التسليم فإذا قبل العاقل فهذا هو المقصود وإن لم يقبل فأخرى تستطيع تقول له شيء. كذلك الأمر الآن ننتقل إلى إذا كان المنكر طالب علم فطالب العلم لا بأس له أن ينكر على العاقل لكن عليه أن يكون في إنكاره متبعا لمنهج الحكمة والموعظة الحسنة أنه تعرف هذا جاهل ما يعرف شيئا فتبين له شيئا فشيئا ابتداء أنه يجب عليك أن تتبع كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والنبي يقول في هذه المسألة كيف وكيف. فإذا ما استطاع ذلك ففيها ونعم وإن لم يستطع ذلك فلا يقف عند هذا العام ولا يحمل معه الفاتح ولا ينكر عليه بشدة أنه عام الكلام معه مشكل كما يقول من كان يرحمه الله ما نظرت عالما إلا غلبه وما نظر الجاهل إلا غلبه. الجاهل يغلب الإمام الشافعي ليس بعلمي بجهلي يغلب الإمام الشافعي فبالتالي هنا يتركه. لماذا؟ لأن هذه العقبة قد تؤثر على الدعوة قد تؤثر عليه الدعوة لأي شيء. هذا الجاهل قد ينكر على طالب العلم هذا وبالتالي يقول للناس انه فلان يقول كيف وكيف و يعني يقص الناس عنه فماذا نستفيد؟ الصمت عن الدعوة. وهنا يصبح عندنا المصلحة العامة والمصلحة الخاصة. المصلحة الخاصة ان تجعل هذا العام بعلمه متبعا للمنهج الصحيح. المصلحة العامة أن يأخذ الناس منك جميع الناس لكن تعرف في المصلحة هذا العام فيما بعد سينكر عليك ويسوي عليك الدعوة إذا اترك وأحمله حتى تكون تستطيع الدعوة العامة دعوة الناس عموما فلا يكسل هذا العام حجر أو حجر عثرة أو عقبة لك في طريق الدعوة إلى الله تبارك وتعالى فلا تقف عنده. وإذا كان المنكر عليه عالما ما تنكر عليه إنكارا وإنما تتعلم منه بأدب. يا أيها الشيخ الجليل أنت تقول في هذه المسألة كذا وكذا هناك قول آخر لماذا اخترت هذا القول وما الأدلة على هذا القول وما ردك على أدلة المخالف تقول والله الأمر كيف وكيف وكيف فقد يقتنع وقد لا يقتنع إنما يحصل أي يحصل له فائدة يستفيد. كذلك الأمر إذا كان المنكر عليه طالب علم يمكن له أن ينكر عليه أو أن يناقشه ليستفيد الجميع محاولة لجمع الكلمة على قول واحد. فإن جمع القول جمعت الكلمة على قول واحد ففيها ونعمة وإن لم تجمع على قول واحد المهم بقاء المحبة المهم أن تجتمع الأمة وتأثر قلبيا وإن لم تجتمع بالأقوال الفقهية مثلا أن تجتمع قلبيا أن يبتعد الشقاق والهوى والتعصب والتنازع والفرقة والخلافات ولا تنازعوا فتفشلوا وتبقى تاريخكم. وهذا هو الواقع التنازع أدى إلى الفساد وهذا القوة الله تبارك وتعالى قد نهى عن هذا كله. فهذه وظيفة أو المنكر أقسام المنكر ومثله الإنكار ومثله الإنكار وينبغي للجميع أن يحافظ أو أن يعمل على الحفاظ على وحدة الأمة الإسلامية. هذا المقصود الأكبر ينبغي أن يكون له. ثم بعد ذلك هناك أيضا أمراض فيما إذا اختلف العلماء على العام أو على طالب العلم ولم يستطع الآية الآن طبعا لا يستطيع أصل. وطالب العلم لم يستطع التركيش من الأدلة المتعارضة. لم يستطع الوصول إلى القول الصحيح في هذا. في هذه المسألة. هنا من واجب عليه؟ ماذا يعمل؟ عامي جاء وسأل عالما. فقال له الجواب كذا. ثم سأل عالما آخر. فقال له الجواب كذا. والعالم الثاني خالف الأول. أولا هذا العامي مخطئ. في أي شيء لأنه سأل عالمين. المفروض أن يسأل عالما واحدا. المسألة الواحدة. ولا يمكن السؤال العالم آخر. لأنه أنت واجبك السؤال. وقد سألت عالما وأفلت. واجبك أن تعمل. لهذا ما دام انك تحريت وسألت عن اهل التقوى والصراع وكذا واجبك ان تعمل بهذا الذي اتاك به وان تقلده. لكن انت لما سألت غيره فتحت على نفسك بابا الله اعلم هل ستخرج منه او لا. وسيخرج من المسألة القادمة. لكن اذا لم يعلمها ستبقى حائرة. ويقولنا فيها شيخ او يا مسائل انتم اختلفتم علينا وبعضكم يقول كذا وبعضكم يقول كذا. فهذا الخلاف ما الذي جاء به؟ انت فعلك سؤالك لعالمين مختلفين. لكن ايضا قد يحصل ان العالمي يعلم بالخلاف دون ان يسال. يعلم انه للشيخ فلان له قول للشيخ فلان له قول وضعت هذه المساله عنده فماذا يعمل؟ هذا امر. امر اخر طالب العلم في مساله من المسائل تعارض عنده قول العلماء ولم يستطع الترجيح. تعارض عنده قولا عالمين من العلماء الموجودين مثلا ولم يهتدي الى وجه الصواب في المساله. ما الواجب عليه ان يفعل؟ كلاهما يجب عليهما ان يكون كما يقول الشيخ ناصر في بعض الاسفار انه ينبغي ان يكون حتى العامي عنده ثقافه اسلاميه. ثقافه اسلاميه عامه. لا ينبغي للعامي ان يكون مثقفا مثلا في التاريخ او مثقفا في الطب او مثقفا في الفلك ولا يكون عنده ثقافه عامه في دينه. ماذا يعمل اذا حصل له طارئ مثل هذا الطارئ؟ فينبغي ان يكون عنده ثقافه عامه في هذا. وهنا مساله يذكرها العلماء فيما اذا تعارض قولان عند الانسان كيف يعمل او ماذا يعمل؟ يقولون ينظر اولا الى الاعلم من هذين العالمين اللذين تعارض قولهما. ينظر الى الاعلم منهما. فان استطاع تحديد الاعلم منهما اخذ بقوله. ان استطاع تحديد الاعلم منهما اخذ بقوله. وان لم يستطع تحديد الاعلم منهما او وجدهما في العلم سواء ينتقل الى نقطة ثانية قالوا يحاول تحديد الأبقى منهما الأكثر صلاحا الأبقى منهما. فإن استطاع أخذ بقول الأبقى منهما وإن لم يستطع التحديد أو كانوا في التقوى سواء ماذا يعمل؟ هنا اختلف العلماء فقال بعضهم يعمل بالقول الأيسر وقال بعضهم يعمل بالقول الأحوط. بعضهم قال يعمل بالقول الايسر وبعضهم قال يعمل بالقول الاحوط. الذين قالوا يعمل بالقول الايسر استدلوا في حديث عائشه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يخير بين امرين الا اختار ايسرهما ما لم يكن حكما. ما لم يكن حكما يختار ايسر. الاخر استدلوا بدليل اخر حديث الحلال بين والحرام بين وبينهما امور مشتبهات. ثم قال فمن اتخذ شبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. ومن وقع في الشبهات فقد وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك ان يقع فيه. هؤلاء استدلوا بحديث وهؤلاء استدلوا بحديث ايضا مما يرد فيه على الحديث الذي استدل به الاوائل هو قضيه ما لم يكن اثما. فانت هنا ما تعرف هل هذا الامر اثم او ليس باثم. اذا كان عالم يقول حلال وعالم يقول حرام فانت ما تعرف الان هو الامر مشتبه عليك هل هو اثم او ليس باثم. فبالتالي وهناك احتمال كبير ان يكون اثما والنبي صلى الله عليه وسلم يختار الايسر ما لم يكن اثما. يعني خرج هذا او ضعف الاستدلال بهذا الحديث شيئا ما فبقي حديث الحلال بين الحرام بين هذا أمر. وأمر آخر أن الإنسان يعمل في أموره الدنيوية دائما على اختيار الأصلح واختيار الأمثل والأقرب، كما يقال أن لو أنه كما يضرب بعضهم مثالا، لو أن ولدا من أولاد ابنان ما أصيب بالمرض وقيل له هناك أبناء لهذا المرض مرض عمال، ولكن فلان هذا أمثله أو أفضله وأكثرهم معرفة في هذه الجزئية أو في هذا المرض، أما يمشي إليه ويسير إليه ولو كان في بقاع الأرض، فما ذلك بأمر الدين؟ يعني ينبغي أن يكون الحساب على الدين قبل أن يتقام على الدنيا، مثل حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءت امرأة وسألته إن أمي ماتت علي قوم فتعفي عنها، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال فدين الله أحق بالقضاء. فإذا دين الله سبحانه وتعالى والأمور المتعلقة بالشرع أحق بأن تحفظ لها من الأمور المتعلقة بالدنيا، لذلك فالذي يظهر والعلم عند الله سبحانه وتعالى أن النبي عليه أن يحفظ، أن يأخذ بالقول الأحوط لا أن يأخذ بالقول الأيسر، سواء كان قال سواء كان عمليا أو طالب علم، أن يأخذ بالقول الأحوط. الآن بالنسبة لطالب العلم فهناك مسائل جزئية سواء في هذا الأمر أو في سائر الأمور، لأنه أيضا الآن عند الشروع أو اقتربنا من الشروع في قضايا اختلاف العلماء، وسبق أن عرفنا أنه نريد أن نحاكم بين العلماء فيما اختلفوا فيه، والمحاكمة عرفنا بأنها ستكون إلى إرجاع الخلاف إلى الكتاب والسنة، لكن كيف ندري المحاكمة؟ يعني ما هي آلية العمل؟ إذا أردت محاكمة العلماء كيف تبدأ ومن أين تنطلق؟ آلية واضحة للعمل حتى تكون على بصيرة في هذا، كيف تعمل؟ كيف يعمل طالب العلم في مثل هذه الخلافات؟ هذا هو السؤال، كيف يعمل طالب العلم للمحاكمة بين العلماء؟ النقطة الأولى في هذا كما سبقت يأتي قول الله تبارك وتعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. إذا وظيفة طالب العلم يرحمك الله، وظيفة طالب العلم أن يرد الخلاف إلى الله وإلى الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إلى الكتاب وإلى السنة، ويجري عملية المحاكمة وفقا لمنهج كان قد وضح سابقا ايضا في خلال آلية طلب العلم اللي هي مرحلة إثبات النص وفهم النص والاستنباط من النص، وبالتالي عليه ان يهتم بعلم الحديث وعلوم اللغة وعلم اصول الفقه ليعرف الاستنباط. لكن الان وهذا هو المقصود في الكلام هنا، من اين نبدا؟ نحن نريد الرد الى كتاب الله والى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، واصبح عندنا ولله الحمد لنقول مجموعة أو قدر وافي من هذه العلوم، علوم الحديث وعلوم اللغة وعلم أصول الفقه، لكن كيف نبدأ؟ من أين نبدأ؟ نريد الرد إلى الكتاب والسنة، لكن من أين أنطلق؟ هنا نقول إضافة للرد الأصل إلى الكتاب والسنة أو الأمر الأصيل وهو الرد إلى الكتاب والسنة، يأتي الرد إلى بعض القواعد المقررة، وهما عبارة عن قاعدتين أساسيتين أو أصليتين منهما تبدأ الانطلاق. هذه هاتان القاعدتان يقررهما شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وغيره من العلماء. فهما القاعدة الأولى أو عفوا أن الأمر المختلف فيه هذا إما أن يكون في قضية تعبدية أو أن يكون في قضية ليست تعبدية، في غير ذلك إما أن يكون في العبادات أو ليس في العبادات، العبادات المحضة الزكاة الصلاة زكاة حج والطهارات، إما أن يكون المختلف في هذه القضية أو أن لا يكون في هذه القضايا، كأن يكون في المعاملات في الآداب في الأخلاق في العادات، إما أن يكون في العبادات أو أن يكون في المعاملات. وما سواها، يعني هو يعني مجملا ما سوى العبادات. العبادات لها أصل من طلب منه، وما سوى العبادات لها أصل من طلب منه. الأصل الأول في العبادات يقول أن الأصل في العبادات المنع إلا لدليل. الأصل في العبادات المنع إلا لدليل. بالنسبة لما سوى العبادات يقول الأصل فيما سوى العبادات الإباحة إلا لدليل. ما في الأصل؟ الأصل في العبادات المنع، المنع ما يعني أن تمنع عن أداء أي عبادة إلا أن يرد الدليل الشرعي بأن هذا الأمر عبادة عندئذ تعمل به. تمتنع من القول بأن هذا الفعل أو هذه المعاملة أو هذه العادة محرمة إلا إذا قام الدليل الشرعي على أنها محرمة، وإلا فحصل فيها الإباحة. ومن هنا تنطلق، لأن المختلف فيه إما أن يكون في العادة أو أن يكون في العبادات. فإذا كانت في العبادات اختلف العلماء في أمر تعبدي، نقول أنا مع الأصل، الأصل أن أمتنع. من المطالب بالدليل من العالمين المختلفين؟ الذي انتقل عن الأصل، الذي أثبت أن هذا الأمر عبادة، انتقل عن الأصل فيحتاج إلى إقامة الدليل. مثلا في موضوع الصيام، هل هو عبادة أو ليس عبادة؟ نقول الأصل لنا ما دام محمد تعبدي الأصل لنا، أنا نقول إن الصيام عبادة، الصيام المعروف أو أي صيام آخر، الصيام عن الكلام، الصيام عن الاستغفار كما في حديث أبي الصيد. فالأصل إذن أن نبتلع إلا أن يأتي العالم بالدليل. فلو مرض العالم يقول ما في صيام، عالم آخر يقول في صيام، من المطالب بالدليل؟ القائل بأنه يوجد صيام. فإن جاء بالدليل قلنا بفرض، وإلا من يقول يا أيها يقول لنا قال الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. إذا هذه مشروعية الصيام، ثبتت مشروعية الصيام. وأتينا في حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل يصوم يوما يباعد الله سبحانه وتعالى يباعده عن النار سكينة سنة بهذا اليوم، وهذا فيه دليل على مشروعية الصيام عموما. ثم أصاب الصيام أنه تطوع وواجب إلى آخره، لكن هذا دليل المشروعية. فالآن انتقلنا من القول بعدم مشروعية الصيام إلى القول بمشروعية الصيام. وهناك الصيام الواجب لا إشكال فيه، صيام النفل مشروع أو ليس مشروع؟ مشروع لأي شيء؟ للدليل الشرعي. فالآن إذا جاءنا عالم وقال في اليوم الفلاني لا يزور قومه، هل المطالب بالدليل؟ عالم يقول يزور قومه، وعالم يقول لا يزور قومه. الذي يقول لا يزور قومه ولا الذي يقول يزور قومه؟ الذي يقول بالجواز هنا، لانه اصبح الاصل عندنا انتقل، انتقل الاصل، الاصل في عدم المشروعيه انتقل الى المشروعيه بالادله. الان الذي يقول في عدم مشروعيه يوم معين هو الذي يلزم بالجواز، هو الذي يلزم بالدليل، لانه الحديث ثبت بانه الامر صيام جميع الايام. النبي صلى الله عليه وسلم يقول اذا صمت يوما يباعد الله سبحانه وتعالى النار عنك 60 خليفا او 60 سنه يوما، يوم مطلقا، سواء كان سبتا احدا جمعه اثنين خميس. الان الذي يقول يمتنع صيام يوم الجمعه ما دليلك على المنع؟ حديث النبي عام مطلق، ما دليلك على المنع؟ فيقول حديث ابي هريره نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ان يفصل ليله الجمعه بصيام وصومها ويومها بصيام. او حديث اخر، حديث زويريه أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها وهي قائمة يوم الجمعة، فقال لها أصبتي أمس؟ قالت لا. قال أذكرين غدا؟ قالت لا. قال فأمسك. إذا دل على أن الجمعة لا يقام. ثم بعد ذلك يأتي أمور أخرى، هل النهي على الكراهة أو على التحريم؟ والأصل في النهي أن يحمل على التحريم. وهنا مجرد كذلك الأمر يقام في مثلا قضية يوم السبت، فهنا تعرف أنت من أين تنطلق. هذا إذا كان الأمر عبادة، فإذا كان الأمر من العادة يحصل العكس تماما. تقول الذي قال بالتحريم هو الذي يحتاج الى الدليل، او الذي قال بانه سواء كان تحريما او كراهه يحتاج الى اقامه الدليل، والذي قال بالجواز هو مع الاصل، لان الاصل الجواز. فاذا قال مثلا الان الفلانية هذه لا تجوز، واخر يقول جائزة، من الذي يحتاج الى الدليل؟ الذي يقول لا تجوز. لماذا؟ لان هذا الامر مرجعه الى العادات وليس الى العبادات. ففي العادات الناقل عن الاصل هو الذي يحتاج الى اقامة الدليل. فهذان الاصلان عظيمان منهما وصلة في اي بحث في اي جزئية اختلف فيها العلماء سنرجعها، اما ان تكون في هذا يعني تندرج تحت هذا الاصل او تحت هذا الاصل. ثم هناك امور او اصول فرعية لكل اصل من هذه الاصول، وهي التي نقصدها بدراسة اصول الفقه. فمثلا في قضية الطهارة يقول لك انه هذا القلم لك، لنفرض استنقل هذا الكلام القلم لك واخر قال لا ليس بلدي. في قضية الطهارة ما اصل الاصل طهارة الاشياء الا اذا قام الدليل على نجس الدليل. فمن المطالب بالدليل؟ الذي قال لانه نجس. ما لم يقم الدليل ليس بنجس. فاذا هناك امور اختلف العلماء في طهارتها او نجاستها، كالخمر مثلا، عين الخمر لقد اتفقوا على تحريمها. عين الخمر هل ينجس او ليس بنجس؟ اختلف بعضهم قال من المطالب بالدليل؟ الفائز النجاسة. ما لم يكون الدليل الصحيح الواضح على الفوز بنجاستها، نحن نعمل على عدم نجاستها. نعم حرام، لا يجوز ان تفرض، لكن اذا وقعت على زوجي الصفة او الصفة على القول بان على السنه فلا يلزمك ان تغسله. من اين منطلق من هذا؟ ويقول في دليل. ما هو الدليل؟ انما الخمر انما الانصاب والاجسام انما الانصاب والازلام انما الخمر والميسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه. هل هذا الدليل يدل او لا يدل؟ ولا ياتي ما هو الدلاله والرد عليه والخلاف اللي ممكن سيردنا شيء منه. كذلك الامر في بعض القضايا التعقدات لما ينتقل الاصل من المنع الى المكروهيه. طب يقول لك الصحابي هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم هذا مشروع لكنه خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. هذا فيه مثلا مرة عن مسألة في قضية الصلاة على المصلي، صح الصلاة على المصلي، إن كان يصلي دخلت عليه أو تقول جماعة دخلت عليه هل تسلم عليهم أو لا تسلم عليهم؟ تسلم. لكن بعضهم قال هو هناك أدلة على هذا على المشروعية، بعضهم قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. ما الدليل على الخصوصية؟ هنا نقول نستعمل الاصل الفرعي الذي يقول الاصل في الاحكام العموم، الاصل عدم الخصوصيه لا للنبي ولا لغيره. بالنسبه للنبي لقوله تبارك وتعالى وما اتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، ولقوله لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه. فالاصل في هذه الافعال الارتداد، والذي خالف وخالف الخصوصيه عليه الدليل، عليك ان تقيم الدليل على الخصوصيه ان هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم. فإذا أقمت الدليل على الخصوصية انتقلنا إلى القول بقولك، وإلا نبقى مع أن هذا الأمر عام. فهذه مسائل فرعية متفرعة عن الأصلين الأولين في قضية العادات أو في قضية العبادات وما سوى العبادات. ثم هذا الشيء يعني من الأمثلة لبيان كيفية العمل بالرد إلى الكتاب والسنة والرد الى هذه القواعد ومن اين تنطلق. ثم اثناء بحثك ودراستك في كتب واقوال العلماء والدراسة عند اهل العلم سيظهر لك شيء من هذا، بالتالي ستستفيد معرفة او تطبيق، يعني يمكن عندك نوع من التغرب او عمل بالرد الى الكتاب والسنة والرد الى هذه القواعد ومن اين تنطلق. ثم اثناء بحثك ودراستك في كتب واقوال العلماء والدراسة عند اهل العلم سيظهر لك شيء من هذا، بالتالي ستستفيد
معرفة أو تصديق يعني يصبح عندك نوع من التمرد أو إيش يقولونهم البلاغة تأتي بال يعني يصبح عندك نوع من الملك الملكة والتمرد كيف تحاكم أطوال العلماء وفقا لهذه القواعد بعد دراسة علم الحديث واللغة وعلوم أصول الفقه ومعرفة آلية العمل في رد أقوال المختلفين إلى الكتاب والسنة ومن أين تنطلق ثم تصل في النهاية إلى القول بقول ما لأنه عند الاختلاف وأشكل عليك الأمر تماما في مسألة ما تستخدم هذا الأصل هذه المسألة التي أشكلت عليك إذا كانت في العادات تقول ما دام أن الأصل أنها جائزة إذا أقف مع الأصل ولا أقول بقول المانع حتى وإن جاء بأدلة يعني يظهر منها القوة لكن عارضوه وهناك ردود الذين قالوا بالجواز قضية فأكثر عليك الأمر تقف مع الأصل ولا تنتقل عنه إلا بدليل وهذا ما يقول الإمام الشافعي رحمه الله في ليل الأظهار يعتمد على هذا كثيرا أن الأصل كذا فلا ننتقل عليه إلا بدليل بدليل ناقل عن هذا الأصل وعلى هذا فقط في الأمور التي ستعرف لك لا تتفق عن الأصل إلا بزينة وهنا نعرف أيضا في إشكالية الفتوى قد أكون أنا مقتنع بقول ما من الأقوال إما وقوفا عند الأصل أو لظهور الدليل لي فيه ما أستطيع يعني أتي غيري في هذا في هذا القول لماذا؟ ما في أهلية الفتوى أهلية الفتوى المترتبة على العلم والبحث والنظر في مآخذ الأدلة وكذا لذلك نرجع إلى يعني العبارة التي أوردتها مرارا رحم الله امرأة عرف قدر نفسه فنحن طلب العلم نطلب علم ونحاول نستفيد قدر الإمكان ومحاكمة بين أقوال العلماء لكن قضية الفتوى ينبغي أن تطلق وأن يتروى الإنسان قدر الإمكان إلى أن يصبح يعني إذا شارف 55 والله تبارك وتعالى أعلم وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
الف لام ميم الله لا اله الا هو